أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سؤال يتعلق بما سمعت من الآيات قمت بعد صلاة العصر وصار لك مقصد نبيل في زيارة بما أعطاك الله من علم ولزوم حلقات لتخصص ذاك الوقت للدعوة بما أسمعك الله سبحانه وتعالى من العلم وأنت من طلبته فتزاحم عندك أن تزور جارك الذي يتهاون في صلاة الفجر أو أن تزور ابن عمك وليس عمك ابن عمك نعم فأيهما تقدم في هذا الإنذار والزيارة والدعوة وما الدليل على ذلك صغيرة ليش أول ما أمر به النبي شوف كان عنده جيران وكان عنده ما قال جيرانك الأقربين عشيرتك الأقربين فابدأ بالقرابة لهذه الآية تذهب لابن عمك وتذكر أيام الله ثم إذا صار بعدها ذكر جارك له حق أيضا بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين زحم وقت تذكرت إن اثنين ما يصلون الفجر وانت في المطار طالع وذكرته في هذه اللحظة ابن أو عمك وإيش وكذلك خالك فحينئذ النفس الأقربين لهم مراتب فتبدأ بأبيك قبل عمك وعمك قبل ابن عمك فإذا تنذر عشيرتك الأقربين لهم مراتب فكل ما كان أقرب إنذاره أقرب نعم ألم ترى أن عم الرجل يقول النبي صنوا أبيه فذكرت في المطار قبل أن تطلع والاثنين مقصرين وأنت في وقت صلاة الفجر فأرسل قبل أن يغلق عليك تقلع الطائرة أرسل لعمك رسالة تذكره بخطورة النوم عن صلاة الفجر إذن تنذر الأقرب فالأقرب منك. والدك والدتك هنا أمام، تزاحم عندك الوقت جدا، إما تكلم ذا أو ذا والدتك بقول أمك ثم أمك ثم أمك ثلاث مرات. إذن تقرب الأقربين قبل غيرهم في الدعوة، لكن أيضا الأقربين مراتب كما بين القرآن في كتاب الفروق، فالعم أشد من ولد العم، فولد العم ليس فيه النصوص الشديدة اللي فيها لعنة من إيش قطع رحمه، يعني استحب الصلة. يقول إيش القرافي؟ قال القرافي في الفروق لأنه يجوز للرجل يتزوج البنت وبنت عمها، لكن ما يجوز يتزوج البنت وعمتها وخالتها، لأنه هذه القرابة أشد. فانظر لهذا الترتيب البديع الذي ذكره الرب سبحانه وتعالى، ثم الاستنباط الدقيق الذي ذكره القرافي. فإذا احرص، ولا مانع في هذا العصر من أن تجعل لقرابتك كلهم مجموعة كبيرة. أول شيء تتحبب إليهم بأن تذكر فضلهم واحد واحد إذا قدرت، وإن عمي فلان مسك منصب في الدولة وأجاد وأخذ شهادة شكر من ذات أمره، فنحن في هذه المجموعة نشكر له. المهم تميل قلبهم، الناس يحبون الثناء، تميل قلبهم. نعم، كما قال فقولا له قولا لينا. فإذا كنت كذلك فأعطهم الشيء الذي لا خلاف فيه، لا تحدث بينهم خلافات بسبب العلم. فالنبي قال فإذا اختلفتم يعني في العلم فقوموا، حتى لا يستشري الخلاف ويكون القطيعة. فإذا أعطهم الشيء، أول شيء المجمع عليه التوحيد، الشركيات، الأذكار التي نص كبار العلماء على ضعفها، تهم العامة هذه لأنهم يتعبون مساكين. واحد فيهم يقول يا أخ تركتون الآن، اللهم لك صمت عليك فطرت، وأنتم تدرسون العلم 30 سنة وأنتم معي ما نبهتوني إلى الآن 30 سنة، اللهم لك طلع الحديث ضعيف. فالعامة يفرحون لما تبين لهم كلام عالم كبير مثل الألباني في خطأ من الأذكار يقولونه، الله يجزاه خير والله ما كنا نعرف. هذا المستوى فيهم. أما اللي يكون في عداوة للسنة عياذا بالله، هذا لهم عاملة خاصة، تعرفون أبد السنة ولا تناظر فيها كما ذكرنا بالأمس. نعم، وهذه الاتكاءة ممنوعة شرعا، ولا باليسار يمين جميع. طيب، فالمقصود أن من صلة الرحم وصلهم بالدعوة إلى الله، تبدأ معه بالتوحيد والصلاة. إذا صلحت صلاتهم، وذكرت آثار عن السلف في الخشوع وصاروا يخشعون، ينضبط أمرهم كله. فلا بد تركز أولا في الصلاة، وخطورة تركها وخطورة فعلها في البيت دون المسجد، بعد التوحيد وذكر بعض الشركيات اللي يقعون فيها في البلد عندهم. نعم، ثم تستميل الأقرب إلى الدعوة إليك والذي يطيعك في الدعوة، ثم تجعله معاون لك، تكلفه بأشياء، تقول ترى فلان عمتي ركز عليها، ترى مرة عمتي ما تعرف شيء اسمه صلاة فجر، طول حياتها تصلي الساعة 10 إذا قامت، ركز علي فلان ترى تحبك أكثر مني، أنت أقرب منها. مقصود يأخذ من القرابة ما هو أقرب للدعوة ليعين. فالله لم يجعل نبيه محمد يقوم بكل شيء، لو الله ثم أصحابه كان قامت دعوته؟ ها؟ لا، كانوا يسمع منه يروح يعرضون الدعوة يجيبوا له قبيلة أحيانا أصحابه. فما في الإنسان غنى عن أصحابه في الدعوة يعينونه فيها. وهذا اللي يقول بعض المشايخ كالشيخ مقبل الوادعي، وكانوا يستجيبون الطلب له، إذا راح مكان محاضرة حضروا وأيدوا المحاضرة ونشروا العلم، ما يخذلون الدعوة. عرفت؟ ما في غنى على الأصحاب حتى تنشر الدعوة، ثم ينشروا الدروس، ترى في للشيخ مقبل درس في كذا، حتى صارت اليمن مثال عالمي للسنة بسبب فضل الله ثم دعوة الشيخ محمد الشيخ مقبل وادي. وجد أصحاب ما شاء الله بارك الله فيهم يعينونه، من شد دعوه، لكن عليك بمن لزم طريقة السنة. نعم، ولا شك أن تعلم الشيخ مقبل من النبي، لا شك، ومن عثيمين كذلك تعلم من النبي، لكن ما رزق من عثيمين مثل ما رزق الشيخ مقبل الوادي. يعني الشيخ ابن عدي انتشرت دعوة، لكن أقصد من جهة الطلاب، فدخلوا على حلقات الشيخ ابن عثيمين بعض الحزبيين من السرورية وأرادوا إفساد دعوة، لم تفسد الحمد لله باقية. والآن منهم من يتغنى بأنه تلميذ ابن عثيمين وينفذ سمومه، فبلى حتى الشيخ ابن عثيمين هو نفسه حكى هذا، فقال يقعد عندي ناس يجون يطبرون الأرض من بكل وقاحة، عاون المشايخ اللي مسكتهم الإمارة أو منعتهم الإمارة، يا شيخ قالوا يضربون عرض بقوة، وين احترام الشيخ وين احترام؟ قال لي صقر الصقر اللي اسمها دكتور في الكيمياء كان ملازمين للشيخ، فقال لقد اتخذ الشيخ بابا آخر حتى لا يواجهه. في كل زمن خوارج أوقح الناس، الشيخ يأخذ باب ثاني ويروح بسرعة عشان لا يواجهه. يا الله ما أوقح، هو معروف من أفراد العالم في العلم، يدل الخارجي لا يعبأ بالشيوخ، وأشد منه الحدادي لا يظهر السمع والطاعة والرد على الإخوان ثم يطعن في كبار أهل العلم مثل هذا شمس الشيطان شمس الدين. فالمقصود يظهر يعني رد على شاعرة، يظهر أنه موافق على الإخوان، ثم يطعن في أهل العلم لهم له ما يجي ذرة في محيطهم، جهل عظيم سبحان الله العظيم. ثم يتبعه الأغبياء من الجهل ذول ويرئسونه. فالمقصود أن أول ما تبدأ عشيرتك الأقربين وتبدأ بالزوجة وتبدأ بالولد في أمور أولادك والوساط أي نعم، وتتفقد أصحاب ولدك مع من هذا الزمان يمشي، وتأخذ ولو من باب الدعابة والحيل الجوال أي تسلم أكثر، ما أعرف مواقع أنا ولدي بدوي أعرابي ما أعرف المواقع، أشوف تسلم إيش اللي تأخذ أنت، وفجأه بأخذه فجأة من يديه وشوف المواقع اللي طلع عليها عشان توجهه. والبنت كذلك، كم من بناتنا في الوطن فقدناهم، إن كانوا قلة راحت كندا وراحت، كانت كل السنتين بالسناب تراسل لين أخذوها وجابوها جواز مزور أو كذا، أخذوها من المطار وطلعوها الخبثة أو بحيلة أخرى. كلها كل الشهر بينه وبين أبوها كان 6 أمتار بس هجرتها، وهي في عالم ثاني، عالم الإرهاب وعالم الطعن في بلاد والطعن في ولاة الأمر، هي تعيش في غرفتها بهذا السناب أو هذا التيك توك أو، والأبوها مبداري. فلو أنه مرة من المرات جلس وقال خلنا نتسلى بنتي شوف إيش طالع، فأخذت وخافت يقول لا كذا وراك شيء ابني نشوف شو بس. لكن أهمل الأباء أولادهم حتى وقع الفاس في الرأس، نسأل الله العافية. فلا بد من فروع لأنذر عشيرتك الأقربين، أصل في التوحيد، ثم في حقوق التوحيد مثل المحافظة على السنة وترك الخروج على الأمر وترك البدع كالتصوف وترك التصورات الإلحادية الباطلة، وكلها تأتي من الجوال. فإذا قال لك الله أنذر عشيرتك الأقربين وأنت ما انتبهت لما يمنعهم من الغواية من هالجوال وكذا، ما أطعت الله في الآية هذه، ما أنذرتهم، لم تنتبه لهم ولم تقول له ترى الجوال فيه وخطورة وكذا وكذا، كيف تكون أنذرت عشيرتك الأقربين وأنت مهمل؟ لهذا النقال في يد البنت تصنع ما شاءت به وتدور في أفلاك الجريمة والجناية على أنفسها وعلى أسرتها وأنت لا تشعر. نعم. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الشعراء وقول الله تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يقول تعالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد، أي أدخلناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بالحق حتى يروا العذاب الأليم، أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، فيأتيهم بغتة أي عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون، فيقول هل نحن منظرون، أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا في زعمهم بطاعة الله، كما قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندما شديدا، حيث هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، فأثرت هذه الدعوة في فرعون فما آمن حتى رأى العذاب الأليم، حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
إذن من عقوبة الله أن يسلط على قلب العبد لعناده وطول بغيه وطول مدة بغيه وتطاوله على أنبياء الله ثم العلماء ورث الأنبياء إذا نصحوه ولو بالنصيحة العامة يقرأ عنهم وهو فرد من تلك الأفراد النصيحة وأبى وعاند وأبى وعاند، فحينئذ تكون السنة الإلهية. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، الجحود يخلق الله الجحود في قلبه خلاص فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم، مثل فرعون عاند وعاند 40 سنة موسى يعظه وتغطرس ويعذب بني إسرائيل ويعلو بنفسه يوم الزينة يوم رأى بعين انتصار موسى، فحينئذ تحققت في دعوة موسى واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وأشربوا في قلوبهم العجل، هذه كل آيات تدل على أن الله يعاقب العبد بأن يسلك في قلبه الجحود فلا يؤمن خلاص، لأنه عرض عليه الحق وعرض عليه الحق، وحينئذ يكون الخلود في النار. فهل تشكون أن فرعون سلك في قلبه الجحود والعناد عقوبة الله؟ كذلك نسلكه أي جحود القرآن جحود الرحمن جحود الحق نخلقه في قلوبه. هل تعرفون أمثلة جزئية في ديننا؟ نعم في ديننا تدل على أن الله بتركه عبادة يعني من عبادات مهمة مؤكدة يسلك في قلب العبد أو يغطي قلب العبد بالطبع فيصبح غير قابل للحق، فما هي تلك العبادة وما هو الدليل عليها؟ نعم ما هو الدليل عليها؟ من يذكره؟ أنا أتكلم في الكل اللي هو العناد والتمسك بالكفر والشرك والإلحاد. طيب دون ذلك يكون مسلم لكنه ترك عبادة من عبادات حتى طبع الله على قلبه فما هي العبادة وما هو الدليل؟ ما هي تلك العبادة وما هي تلك الصلاة وما هو الدليل؟ صلاة الجمعة، هذا يدل أن الله قادر يعاقب العبد بالطبع أو خلق الجحود في قلبه. خلق الجحود سلكناه في المجرمين الكفار هذا أشد، لكن يقول النبي كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا، شوف ما عنده مرض، تهاونا متعمدا، غير مسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، فحينئذ ماذا يصبح؟ طبع الله على قلبه، طبع الله، ختم الله على قلبه، فيمتن حينئذ إحساسه بالحق إذا وصل إليه، فلا يصل إليه الخير، طبع يطبع على قلبه لا يصل إليه الخير، نسأل الله العافية والهداية. يا خلال وقلش هذاك يسكر صوته. يقول النبي: فضل قراءة السر على صدقة العلانية كفضل إيش؟ فضل قراءة السر على العلانية كفضل صدقة السر على العلانية. لا مو بهذا، مو بهذا يا عبد الفتاح ذاك اللي في الركب. نعم هذا هو المقصود، أن فضل قراءة السر أفضل، قراءة السر أفضل من قراءة العلانية. نعم، لأن فيها حينئذ تعتبر أن فيها إخلاص، اللي يقرأ بالسر فيه إخلاص، أما العلانية تشوش على الناس، وأيضا فيها قد يدخل الرياء في قراءة الجهر، فالسر قراءة السر أفضل من قراءة العلانية. نعم اقرأ.
وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، إنكارا عليهم وتهديدا لهم، فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا: ائتنا بعذاب الله، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب الآيات. ثم قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال، ثم جاءهم أمر الله، أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: يود أحدهم، أي لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولهذا قال تعالى: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي الحديث الصحيح: يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في كان في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب.
طيب كيف تجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الدنيا: الدنيا جنة المؤمن وسجن جنة الكافر وسجن المؤمن. طيب خلاص كيف ما رأيت نعيم قطرو إيش؟ قال: جنته. جواب: قل ما رأيت. ثم في الحديث: الدنيا جنة المؤمن. نعم، خليه يتكلم، إحنا عين واحد ثاني يجاوب، هذا مو عيننا بالجواب. جنة الكافر إذا سبق اللسان فخلاص معروف الكلام. إيه نعم، يعني الآن لما يعني بالنسبة له هذا الكافر هذا المؤمن، المؤمن دنيا سجن المؤمن، آخر كلام قلنا هذا أن سجن المؤمن وجنة إيش، هذا كلام صحيح. ما أدري وش سبق لساني بخلاف هذا، في الأول سبق ثم عدلته، فهي سجن المؤمن وجنة إيش الكافر، فهي جنة إلى ما سيجده من عذاب، نعم، وحينئذ هي سجن المؤمن الذي سيمتنع عن الملذات المحرمة، يسجن نفسه عنها وعن الاستطراد في الملذات التي تقسي قلبه والتورع عنها، فتصبح كالسجن، لا أنه يسجن سجن حقيقي يقعد في البيت هذه رهبانية، لكنه يسجن نفسه عن الشهوات والملذات التي يتمتع بها الكفار بالباطل. نعم، وإلا فإن أدنى أهل النار عذابا عم النبي، الذي شفع النبي له شفاعة خاصة مستثنات من الكفار، وقبل الله شفاعته، لولا أنا لكان في ضحضاح من النار كما في صحيح البخاري. قال أدنى الناس عذابا أبو طالب، توضع في أخمس قدمي جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، هذا أدنى، فكيف اللي يسكن الدرك الأسفل من النار والنار دركات؟ فأكثر أهل النار سكانها النساء، وأقل سكانها النساء الجنة. طب كيف تجمع بين هذا؟ يعني من كون النبي يقول ما أنتن يا نساء في الجنة إلا كغراب الأعصم، يعني قليل منكم يدخل الجنة، لأن كثير منكم يجحد الزوج ويعقه ويفشي سر المنزل ويكثر الشكاية فيدخلها الله النار، مع أنها كانت تصوم رمضان وتصلي وتصدق إلى آخره، لكن ما بلغت صدقة تكفر لها، كانت قليلة أو شيء. مقصود كيف تجمع؟ وما قال ابن القيم أن أكثر أهل الجنة نساء، نعم. كيف ما اطلع؟ نعم، أكثر أهل الجنة أيضا نساء، ذكر ابن القيم، وبين قول النبي أنهم كالغراب الأعصم، يعني قليل النساء. الجمع أن سبب كثرة النساء في النار جحودهن الزوج وتطاولهن عليه بكلمة إيش؟ ما رأيت منك خيرا قط، أو طلقني أو خالعني إلى آخره، فيعذبها الله ويعاقبها في الدنيا قبل الآخرة لأنها جحدت الحق وظهرت صورة جحودها في أنها وصل بها الأمر أن تريد التخلص بالطلاق عياذا بالله دون ذكر الحسنات. فيعذبون الله في الدنيا بالأمراض المستعصية لقد تكون هلاك ووفاة، ويعاقبها في الآخرة بدخول النار. طيب كيف تجمع حينها وبين قول النبي وبين قول القيم في حد الأرواح وأكثر أهل الجنة أيضا النساء، مع قول النبي أن أكثر أقل أهل الجنة النساء؟ ما يزاد على البشريات يلي حصل منهم هذا وقلة الدخول نساء البشر، لكن يزاد لهم بالحوريات، رجل مليئة بالحوريات. ليش؟ لأن رجل مرة كظم غيظه في الدنيا مؤمن وكظم غيظه في الدنيا يخير بالحوريات، ما أدري يختار 500,000 والشهيد 70 كما الشهداء، حصل كثير شهداء في المطعم، فصار من جهة ما يزود ما يزاد لأهل الجنة من الحوريات أكثرها النساء، لكن ليس البشريات، النساء البشريات قليل في الجنة كالغراب الأعصم لما حصل منهن من جحود الزوج وعقوقه أو تبرج وسفور وغير ذلك مما أغرى الناس بالفواحش. فالمقصود أن حينئذ على المسلم أن لا يتبع هواه في المعاملة مع ربه، فالشيء اللي يحبه في الدين يفعله، واللي ما يحبه يعانده، اللي يكون مستقيم في الظاهر والباطن في كل أحواله حتى يكون مستعد للوفاة. نعم، يستعد للوفاة. زوجة خرجت من حجرتها غاضبة ونامت خارج المنزل خارج الغرفة، هجرت زوجها يقول تعالي أنا أريدك، تقول لا، فمات الذي في السماء يلعنها وغاضب عليها، توفيت تلك الحالة، ماتت على سوء خاطر. كذا الزوج يترك الأهل من غير نفقة، حتى كما اتصلت به فتاة قالت لها 9 بنات غاضب أمي وما عاد بيجي البيت وقعد 9 سنين تشحت الجيران، يعني لا شك أنه عرض نفسه العذاب. كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت، ما يعطي يعني غضبة مع زوجته، كش ذنب البنات تتركهم؟ خاف الله، 9 سنين صاروا يشحذون الجيران الخبز ويشحذون، يعني في ناس قاسي قلوبهم يا إخوان، يعني قسوة عجيبة هذه، نسأل الله العافية. فالله يملي للظالم ويملي ويملي، إذا كرر الذنب يملي ويترك ويترك حتى إذا أخذه لم يفلت، يعاقب عقوبة شديدة. نعم.
قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب، أي ما كأن شيئا كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي أنت تطلبه. ثم قال الله تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار لهم، أو الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم. ولهذا قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون.
طيب وين الرسل الآن؟ يعني الآن حي مثل هذا مشرف مثلا، نعم حيكم هذا حي اللي هو مثل يسمونه المروة اللي زرنا أمس، ألقينا فيه محاضرة في بدع شعبان. وين الرسل؟ وين جدة؟ وين الرسل؟ الرسول إلى جدة، الرسول إلى تبوك، الرسول إلى المملكة، الرسول إلى قطر، إلى الرسل ماتوا، من قرية إلا خلا فيها نذير، وين هم؟ من يجيب؟ وين هم؟ واحد بس دائما يجيب الأخ الله يبارك له ما شاء الله أعلم منكم هذا ولا وش، ما يرفع إلا هذا الأخ ما شاء الله. العلماء ورث الأنبياء، صعب الجواب، العلماء ورث الأنبياء الحديث نسيته. فالآن يخلى يخلو، يعني مثلا يجي واحد في وزارة الشؤون الإسلامية رجل فاضل يقول ليش ما ننشر التوحيد في هذا في 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 جدة؟ يلا النبي والإنكار البدع والإنكار على أهل البدع والفرق وبيان صفة الصلاة إلى آخره، فيقول أنا أسوي جدول حي مشرف أخليه 3 مساجد يلا يروح فيها الشيخ الفلاني، وحي كذا الصفا صفا 1 صفا 2 مشرفة 1 مشرفة 2. فهذا المرور من المشايخ ومن يعينه من الطلاب اللي يتعرفون هناك على الناس ويعطونهم الدروس ويعطونهم، هذا نذير. استعجب يتخلف عن المحاضرات وهذه حالة والإنذار، ويكتفي ب مثلا درس أو فنشر المحاضرات في خافة القطاعات مهم، أن يكون نذر هؤلاء المرعى هذه القرية أو هذا المسجد في حي كذا نذير، فسمع أول كلمة خير الحديث محمد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كل كلمة في الدرس قاعد ينذر فيها. ثم يرجع لزوجته قال جانا والله اليوم شيخ يقول أول مرة أعرف أن لا إله إلا أنا لا نعبد حق الله كنت أحسبها كذا وكذا. تسمع زوجته في البيت نذير. أي نعم. فالعلماء ورثة الأنبياء. ولذلك شافوا الذين الله يبارك صار لهم دعوة مثل يعني وانتشروا رأوا أثر هذا حتى في أرزاقه. يعني أعرف ناس اللهم بارك لازموا محاضرات وراءهم ورأيت من تحسنهم في الرزق العجب، ورزقوا من أحسن المراتب، ورزقوا أموال من حيث لا يحتسبوا لقيامهم مع الدعوة، فشكر الله لهم قام معهم أرزاقهم أمورهم صحتهم. وآخرون تخاذل يقال احضر المحاضرة لنرى، فحينئذ بعد فترة يجي يقول لك والله أنا وجعان والله أنا كذا. طيب قم مع الله حتى يقوم معك في الصحة، قم مع دينه حتى ربنا يعافيك. يقول فشلت تجارتي وحصل وحصل، فهل قلت مع الله أنت زرت هذه القرى وزعت الدروس وقمت تطيع المعلم يقول لك احضر ما تحضر؟ فقم بالدعوة حتى ربنا يعافيك ويرزقك، لا تخذل الدعوة. نعم خلصنا.